بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الأصول من علم الأصول، قال: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر، أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله تعالى عرف العلم باعتبار الإدراك الذي هو حقيقة التصور، فذكر أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه كما تقدم معنا في الدرس الماضي، ومعناه تصور الشيء على ما هو عليه، أي على حقيقته، تصور الشيء على حقيقته. وقول الشيخ رحمه الله تعالى كما مر معنا أيضا في الدرس الماضي: إدراكا جازما، مشعر بأن العلم مختص بهذا الوصف، مشعر بأن العلم مختص بهذا الوصف، أي أن يكون الإدراك إدراكا جازما. وكما سيأتي معنا في قوله رحمه الله تعالى: إدراكا جازما، ماذا خرج وماذا دخل؟ قال: كإدراك أن الكل أكبر من الجزء. الكل يجزم بأن الكل أكبر من الجزء إذا أتي بشيء كامل، ثم أخذ منه شيء يسير، جزء من ذلك الكل، فقيل له: أيهم أكبر، هذا الجزء أم الكل؟ فكل عاقل يعلم ماذا؟ أن الكل أكبر من الجزء. وكذلك في قوله رحمه الله تعالى: وأن النية شرط في العبادة. وبتمثيل الشيخ رحمه الله تعالى بهذين التمثيلين، الأول في إشارة إلى أن العلم قد يكون في الأشياء المحسوسة أو الأشياء العقلية، أي التي تدرك بالعقل، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء. وفي قوله: وأن النية شرط في العبادة، فيه كذلك دلالة على أن العلم كذلك قد يكون في ماذا؟ في العبادات وفي العمليات. ومنه أيضا يستفاد أن الشيخ رحمه الله تعالى أشار بهذا إلى أن العلم منه ما هو علم قطعي، منه ما هو علم قطعي كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، ومنه ما هو نظري، أي يدرك بماذا؟ بالاستدلال، كمعرفة أن النية شرط في العبادة، كالنية بأن شرط في ماذا؟ في العبادة. من أين استفدنا أن النية شرط بالعبادة؟ بالدليل، بالاستدلال، بحثنا ونظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فعلم بأن النية شرط في العبادة، إذن توصلنا إلى ذلك العلم بماذا؟ بنظر واستدلال، بنظر واستدلال، بخلاف علمنا بأن الكل أكبر من الجزء، هذا يدرك بماذا؟ بداهة، يدرك ماذا؟ بداهة، أي ببداهة العقل، كل إنسان يعلم بأن الكل أكبر من الجزء، كما أنه يدرك بالحس بأن الشمس حارة وبأن الثلج بارد وهكذا. قال رحمه الله تعالى: فقوله، فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، أي عدم تصور ذلك الشيء، عدم تصور ذلك الشيء أصلا ورأسا. قال: ويسمى الجهل البسيط. مثال: أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: لا أدري. هنا ما هناك إدراك أصلا، رجل مثلا إما أن يكون حديث عهد بإسلام أو يكون من أهل الإسلام لكن ليس له عناية بهذه الأشياء، أي بالغزوات ونحوها، فيسأل عن هذا السؤال كما هو حال كثير من عوام أهل الإسلام إلا من رحم الله. إذا قيل له: متى كانت غزوة بدر؟ يقول: الله أعلم. الله أعلم، لا يتصور، ليس عنده إدراك متى كانت غزوة بدر، فليس عنده علم. هذا الرجل يقال ماذا؟ ليس عنده علم بتاريخ وقعت غزوة أو وقعت بدر أو غزوة بدر. فمثل هذا كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، من لم يكن عنده، إذا لم يكن عنده الإدراك أصلا، هذا النوع يسمى ماذا؟ عنده جهل، وهو من الجهل إيش؟ البسيط، جهل بسيط. لماذا؟ لأنه لم يتصور ولم يدرك الشيء المسؤول عنه، ما علم. كإنسان مثلا على سبيل المثال رجل عامي، فقيل له مثلا ما هي شروط الطهارة، هو يتوضأ، لكن لما قيل له شروط الطهارة قال الله أعلم، أو قال لا أدري. واضح يا جماعة؟ هذا جاهل، لكن من أي أنواع الجهل؟ جهل بسيط، جهل بسيط. طيب، قال مثال أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، فيقول لا أدري، أي لا ما تصور أصلا ولا علم المسألة أصلا. قال وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. يعني هذا الجهل المركب كما يقال جهل فوق جهل، يسمى جهلا إيش؟ مركبا. لماذا؟ لأنه جهل فوق جهل، تركب عليه الجهل. قال مثال أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ فهذا حصل له الجهل مرتين من جهتين، لذا سمي جهله ماذا؟ مركبا. من أين؟ من جهتين. الجهة الأولى أنه ما أدرك، ما عنده إدراك للشيء المسؤول عنه. الأمر الثاني إخباره بخلاف ما هو عليه بالواقع، فكان جهله ماذا؟ مركب من جهلين، كان جهله مركب من ماذا؟ من جهلين. وبعضهم يذكر طرفة ها هنا، ويذكرون فيه بيتا أن يعني يقول قال حمار الحكيم توما، يعني يوما للحكيم، جهلي إيش؟ بسيط، وجهلك مركب. واضح يا جماعة؟ يعني حمار، يقول قضي حمار، حمار وصوب بماذا؟ بالغباء، جاهل، لكن يقول فوقه رجل أشد منه حكيم، معناه أنه ما يسأل عن شيء لا يجيب، يجيب بخلاف الواقع. فيقول هذا الحمار، يعني قال حمار الحكيم توما، يعني ذكر أبياتا وفيها أنه قال في البيت، يعني جهلي بسيط وجهلك مركب، وجهلك ماذا؟ مركب. فهذا من هذا الباب، جهله مركب. لماذا؟ لأنه ما علم الشيء، ما أدرك الشيء. والأمر الثاني أنه أخبر بخلافه، أي تصور خلاف ما عليه الشيء، أخبر بخلاف ما عليه الشيء. كان يسأل إنسان إنسانا فيقول له مثلا، يقول له مثلا أنا أحدثت في الصلاة قبل التسليم، ما حكم صلاتي؟ يقول صلاتك صحيحة. أو خليها الصورة أوضح حتى ما يقول لنا قد يكون رجل حنفي، أن الحنفي يقول صلاته صحيحة. واضح يا جماعة؟ لكن نقول قبل التشهد، رجل أحدث قبل التشهد ثم أكمل الصلاة، فسأل إنسان بجانبه ما حكم صلاتي؟ قال وقد جلس التشهد الأخير، قال جلس لكن ما تشهدت بعد، أحدث ثم تشهد، قال صلاتك صحيحة. واضح يا جماعة؟ هذا يكون ماذا؟ جهله إيش؟ جهل مركب، جهل مركب. إذا سأل الذي بجانبه فقال له لا أدري، هذا جهله إيش؟ بسيط. واضح يا جماعة؟ فالفرق بينهما واضح، أن المركب جهله جهلين، الجاهل المركب جهله جهلان، جهل فوق جهل. قال رحمه الله تعالى وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح الظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه المذكور يقول رحمه الله: وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بمعنى أن الإنسان لو أدرك الشيء على ما هو عليه لكن إدراكا غير جازم وقع عنده احتمال. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما، فلا يسمى ذلك علما. وسيأتي معنا أن هذا الإطلاق يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير. هذا الإطلاق يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير. وخلاصة التحرير في المسألة قد يؤول إلى خلاف اللفظي بين أهل السنة والجماعة، أي ما دام في دائرة أهل السنة والجماعة. وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الظن الراجح، والظن الراجح الذي كان في مقابله ظن ماذا؟ مرجوح. هذا في حقيقة الأمر، وإن كان في المقابل ظن مرجوح في المقابل ظن مرجوح، إلا أنه يكون علما يوجب لمن وصل إلى ذلك العلم الذي هو ترجيح أحد الظنين، يوجب له العمل بذلك العلم. واضح يا جماعة أم لا؟ الظن الراجح، إنسان بحث نظر في مسألة، يعني على سبيل المثال مسائل المشهورة اجتهادية، مثلا في صلاة الجماعة نظر في المسألة فوجد فيها قولين مشهورين، قول بالوجوب وقول بالاستحباب، بحث ونظر في الأدلة فترجح عنده أنه ماذا؟ أن القول بالوجوب هو الراجح، وأن القول بالاستحباب قول إيش؟ مرجوح. واضح يا جماعة؟ هناك راجح هناك مرجوح، وقولهم راجح في دلالة على ماذا؟ على أنه ترجح عنده القول بماذا؟ بغلبة الظن وبما ظهر له من أدلة، مع كون القول الآخر ماذا؟ له حظ من النظر، مع كون القول الآخر له ماذا؟ حظ من النظر، لكنه ترجح عنده القول بدليله. لما ترجح عنده القول بدليله هل يجب عليه العمل بذلك العلم أم لا؟ أو هل ذلك الترجيح يستوجب العلم أو لا؟ الجواب يستوجب العلم. لماذا؟ لأنه ما رجح إلا بإيش؟ إلا بعلم. واضح يا جماعة؟ ما رجح إلا بماذا؟ إلا بعلم. ما رجح أن هذا القول بأنه واجب إلا بماذا؟ إلا بعلم. فلما رجح بعلم صار القول الذي مال إليه وذهب إليه وترجح عنده كذلك ماذا؟ علما. فهو علم باعتبار الطريق الموصل إلى ذلك العلم أو ذلك القول، وهو علم بعد الوصول ماذا؟ إليه. واضح هذا يا جماعة؟ فلما وصل إلى العلم وجب عليه أن يعمل بذلك العلم، وجب عليه أن يعمل بذلك العلم الذي علمه. واضح أم لا؟ لأنه إذا لم يكن ذلك الترجيح علما لما وجب عليه، بل لا يجوز له أن يتبعه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان هناك علم ما يجوز له أن يقول هذا الراجح ويدافع وينافح ثم يقول هذا ظن، هذا ظن راجح لا يستوجب العلم، فماذا لا أعمل به؟ لماذا؟ أنه ظني. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن نريد أن ننبه ها هنا أن العلماء رحمهم الله تعالى ولا سيما علماء السنة والجماعة متفقون على العمل بالظن الراجح، متفقون على العمل بالظن الراجح، وإن اختلفت التسميات. منهم من يسميه علما وهو الصواب والحق، ومنهم من يسميه ماذا؟ ظنا راجحا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كما يقال خلاصة في المسألة، وإلا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة بحث موسع، لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة بحث موسع. وكما سمعتم الخلاصة ما ذكر أن هذا يفيد العلم، ظن راجح لكنه في الحقيقة ماذا؟ علم، باعتبار الوصول إليه وباعتبار مآله. واضح جماعة أم لا؟ فهو علم. ومن هنا على أن قول الشيخ رحمه الله تعالى فلا يسمى ذلك علما، نقول هذا من الخلاف إيش؟ اللفظي بين أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن مآله إذا قيل للشيخ رحمه الله هل المسائل الاجتهادية التي يرجح بها أحد القولين على الآخر مع احتمال أن يكون القول الآخر حظ من النظر، هل ترجيح أحد القولين يوجب علينا العمل بذلك القول الذي رجحناه أم لا؟ ماذا سيكون الجواب؟ نعم. وعمل الشيخ رحمه الله بل نصوص الشيخ رحمه الله تعالى كثيرة متكاثرة تؤيد هذا المعنى وتدل عليه، ولكن الخلاف ماذا؟ في إطلاقه، هل هذا علم أم أنه ظن راجح؟ وسبب هذا، سبب هذا هو هذا التعريف، ذكر ماذا؟ جازما. واضح يا جماعة؟ ذكر اللفظ جازما في تعريف العلم، جعله يخرج ماذا؟ ما قيل فيه بأنه الظن الراجح. واضح يا جماعة أم لا؟ وأما على ما ذكر من أن لفظ العلم أوسع من ذلك، أن لفظ العلم أوسع من ذلك، وأن العلم متفاوت، وأن العلم درجات، بل واليقين الذي هو درجة عالية في العلم أيضا درجات، فهذا لا إشكال فيه. واضح يا جماعة أم لا؟ فمنه نعلم أن العلم درجات، ومن العلم الظن الراجح، ومن العلم الظن الراجح، ومن العلم، لكن أعلى منه أن يكون علما نتج عن ماذا؟ عن جزم. واضح؟ وأعلى منه أن يكون عن جزم أي عن يقين، عن جزم أي عن يقين، أعلى منه أن يكون ماذا؟ أن يكون كما قيل عين اليقين، أعلى منه أن يكون حق اليقين، وما شابه، وما شابه ذلك من مراتب اليقين ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. فالحاصل من هذا أن العلم يتفاوت. قال رحمه الله تعالى فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن، والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: الأول علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الثاني جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، الثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، مع التنبيه على أن الظن الذي ذكر في القرآن بل وفي السنة لم يأتي إلا على سبيل ماذا؟ على سبيل الذم. واضح يا جماعة؟ ما ذكر في كتاب الله جل وعلا من إطلاق الظن لم يأتي إلا على سبيل ماذا؟ إلا على سبيل الذم. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يستدلون بمفهوم ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض في حجته، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فأخذه فإنما يأخذ قطعة من النار فليأخذ أو ليذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه ما هو؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي لكم بماذا؟ بحسب ما ظهر له. قالوا أن يقضي بالظن الراجح، لذا قد يكون في حقيقة الأمر الصواب ماذا؟ على خلافه. قال: لعل بعضكم يكون ألحم من بعض في حجته، لكن يقضي بماذا؟ بالظاهر. قالوا: في دلالة على جواز العمل بالظن الراجح، على جواز العمل بالظن الراجح. هل ذكر ظن في الحديث؟ الجواب لا، لكن فهم. وهذا الاستدلال محط ومكان نزاع بين العلماء، لأن من أهل العلم من يقول هذا عمل بالعلم، كونه يقضي لأحد الخصمين على الآخر إنما يقضي بينهما بماذا؟ بعلم أو مجرد ظن؟ بعلم، إذ أنه لو لم يقضي بعلم لكان هذا منهيا عنه، لكان هذا الأمر منهيا عنه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن يقضي بعلم، يقضي بعلم، لكن حقيقة الأمر كما سمعتم بين أهل السنة والجماعة أن الخلاف إيش؟ لفظي. هؤلاء يسموه علم وهؤلاء يسموه ظن راجح يستوجب العلم، يستوجب ماذا؟ العمل. الكل متفقون على ماذا؟ على أنه يستوجب العمل، لكن مختلفون في إطلاق العلم عليه. قال رحمه الله تعالى: الرابع ظن، وهو إدراك الشيء على مع احتمال ضد مرجوح. الخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، أي ضد الظن الراجح مرجوح، وهو الوهم. السادس شك، يعني وأكثر ما جاء الذم أو إطلاق الظن في القرآن هو من هذا النوع الخامس. الله جل وعلا: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. الظن مثل هذا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما شابه ذلك من المذكور في كتاب الله جل وعلا يدور على هذا المعنى، أي إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح الذي هو الوهم. السادس شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، هذا يسمى شك. والشك أن لا يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، هذا يسمى ماذا؟ شك. والشك أحيانا يدخل في معنى الظن المرجوح، الشك يدخل كذلك في معنى الظن المرجوح، باعتبار أنه لا يجوز لإنسان أن يعمل بالشك. واضح يا جماعة أم لا؟ يدخل في عموم قول الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ويدخل في قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال رحمه الله تعالى: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم، ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تقدم، الضروري ما لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، بمجرد أن يسأل عنه الإنسان أو يخبر عنه الإنسان يصل به العلم إلى ماذا؟ إلى هذه المرحلة. علم ضروري لا يستطيع دفعه، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. كما إذا قيل له: الكل أكبر من الجزء، يقول: معلوم. إيش الإشكال؟ واضح يا جماعة؟ معلوم، شيء معلوم يعني ضروري بديهي. أو يقول له إنسان: أن النار حارة كذلك، أو الثلج بارد كذلك، أمر ماذا؟ معلوم بالحس. كما أن الأول معلوم بماذا؟ بالعقل. الأول معلوم بالعقل، والثاني معلوم بماذا؟ بالحس. وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم بماذا؟ معلوم بالنص قطعي. واضح يا جماعة أم لا؟ فالأول بالعقل، والثاني بالحس، والثالث بالنقل بالنص. إذن نستفيد من أن العلم الضروري، العلم الضروري قد يكون عقليا أي يدرك بالعقل، وقد يكون حسيا أي يدرك بالحس، وقد يكون ماذا؟ نقليا أي يدرك بالنقل. واضح جماعة أم لا؟ ومنه هذا، ومنه المذكور، وأن القرآن كتاب الله جل وعلا يقين، وكما يذكر الفقهاء في كتبهم ماذا؟ يعني يذكرون مسائل من المسائل العلمية، من مسائل العبادات والمعاملات وغيرها، ويقولون هذه مسائل الدين معلومة بالدين بإيش؟ بالضرورة، أي علمها ضروري، كالعلم بوجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، العلم بحرمة الربا، العلم بحرمة الزنا، بحرمة شرب الخمر إلى غير ذلك. هذه من ماذا؟ علم ضروري. علم ماذا؟ ضروري. واضح جماعة أم لا؟ فهذه من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لا تدفع. مجرد أن يقول الإنسان لإنسان مسلم الصلاة واجبة يقول نعم، ومن يشك في هذا؟ الصيام واجب يقول نعم، ومن يشك في هذا؟ الربا محرم يقول نعم، ومن يشك في هذا؟ إلى غير ذلك. فهو علم ماذا؟ ضروري. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة كما ذكر. العلم النظري يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نظر، أي إلى نظر، إلى بحث في المسألة وتحقق منها وتدقيق فيها، واستدلال، استدلال أي طلب الدليل على ما وصل إليه من نظر، فهو ينظر ويتأمل في المسألة ثم يطلب الدليل حتى يعلم الحكم. فإذا وصل إلى هذه الحالة وعلم الحكم بأدلة واضحة قطعية عنده، وصل إلى ماذا؟ وصل إلى هذا الحكم، أي إلى العلم. لكن علم بطريق ماذا؟ النظر والاستدلال. علم بطريق النظر والاستدلال. يعني يأتي إنسان إلى إنسان يقول له: يا أخي، ما حكم مثلا، ما حكم، كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى، يقول النية في الصلاة، يقول النية في الصلاة، ننظر هل هناك دليل من كتاب الله جل وعلا؟ يقول قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول هذه محتملة. يقول نعم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يقول نعم، هذا دليل واضح صريح، استفدت به ماذا؟ علما. بعد ماذا؟ بعد نظر واستدلال. بعد نظر واستدلال علم أن حكم النية في الصلاة واجب، شرط في الصلاة، لا تكون الصلاة إلا بماذا؟ إلا بنية. وهكذا قل في غيرها من المسائل، كمثلا على سبيل المثال، يعني من شرط البيع والشراء التراضي. قد يقول إنسان: من أين لنا بالتراضي؟ شرط احتاج إلى نظر، إلى استدلال، نبحث. قرأنا في كتاب الله جل وعلا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن لابد من التراضي في ماذا؟ في البيع والشراء. متى وصلنا إلى هذا الحكم؟ بعد النظر والاستدلال، استفدنا علما. ما هو هذا العلم؟ وجوب التراضي في البيع والشراء. واضح جماعة أم لا؟ وهكذا قل في غيرها من المسائل، سواء كذلك كان في العبادات أو كانت من المسائل العقلية أو كانت من المسائل الحسية التي قد تخفى. مسائل عقلية قد تخفى ومسائل حسية قد تخفى. يعني مسائل عقلية مثال ذلك، يأتيك إنسان يقول لك مثلا 1555 قسمة 5، تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر واستدلال حتى تصل إلى ماذا؟ إلى الحل. بعد أن تصل إلى الحال تكون ماذا؟ وصلت إلى علم، تأكد، تقول سأعكس طريقة بالضرب حتى أتأكد هل أصبته في قسمة أم لا، وصل الجواب صحيح، إذن الجواب كذا وكذا. الآن وصلت إلى علم أو لا؟ لكن هل وصلت إليه هي قطعي حسي؟ يعني وصلت عليه قطعي أو بعد نظر واستدلال؟ بعد نظر واستدلال. واضح يا جماعة؟ جاءك إنسان مثلا بشيء غريب، بشيء غريب، قال لك هذا الشيء، يعني هو يضحك، قال لك هذا الشيء شوف إذا لمسته فيه شحنة كهربائية. أنت قد تقول كيف عرفت أنه شحنة كهربائية؟ من أين شحنة كهربائية؟ يقول لك لأنه فيه لأن فيه بطارية، وهذه البطارية مثلا فيها قطب موجب وقطب آخر ماذا؟ سالب، فإذا وضعت يدك عليها ربما حصل لك ماذا؟ كذا وكذا. وانظر على سبيل المثال، يعطيه مثال أن وصل إلى هذا الحل أو هذا الشيء إلى الحس بعد ماذا؟ بعد نظر الاستدلال أم لا؟ يعني ربما وضع أصبعه حتى يتأكد، أو وضع هذا المتكلم أصبعه حتى صاحبه ماذا يتأكد. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا قد يكون في الأشياء الحسية كذاك الذي قد تخفى، ما يحتاج إلى إيش؟ إلى نظر واستدلال حتى يصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى علم، حتى يصل الإنسان إلى علم. طيب، قال رحمه الله تعالى: الكلام تعريفه، الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. قال: واصطلاحا اللفظ المفيد مثل قولنا. طيب، اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى قال الكلام، وسيأتي معنا قوله رحمه الله تعالى: واحد الكلام كلمة. فقوله رحمه الله تعالى: كلام لغة أنا اللفظ الموضوع، نعم، اللفظ الموضوع لمعنى. قال: واصطلاحا اللفظ المفيد، اصطلاحا اللفظ المفيد، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. قال: مثل الله ربنا مبتدا وخبر، ومحمد نبينا ايضا مبتدا وخبر، وايضا في مضاف مضاف اليه، يعني رب مضاف والنا مضاف اليه، كذلك نبي مضاف والنا مضاف اليه. قال: واقل ما يتالف منهم الكلام اسمان او فعل او اسم، او فعل واسم، اي ان اقل ما يتكون الكلام إما أن يكون من اسمين كما مثل الشيخ، قال بقول مثال الأول: محمد رسول الله، ماذا قال اسمان كان يأتي بماذا؟ باسمين، لأنه هنا ذكر كم أسماء؟ ثلاثة، واضح. لكن قد يأتي بماذا مثال؟ بمثال ماذا؟ بمثال آخر، كان يقول مثلا: محمد نبي أو محمد رسول. واضح يا جماعة؟ لا، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. ومثال الثاني أن يقول ماذا؟ استقام محمد، استقام محمد. الأول فعل، وهو فعل مضارع، عفوا فعل ماضي، ومحمد ماذا؟ فاعل، فهو فعل وفاعل. إذن يتكون الكلام إما من اسمين وإما من اسم وفعل، وإما من اسم وفعل. قال رحمه الله تعالى: وواحد الكلام كلمة. وواحد الكلام كلمة، أي أن الكلام جمع ومفرده كلمة. قال: وهي اللفظ الموضوع لمعنى الكلمة. قال: وهي اللفظ الموضوع لمعنى، لمعنى مفرد، لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. هذا هو المشهور عند النحاة، هذا هو المشهور عند النحاة، أن الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له تنبيه لطيف على هذه المسألة، وهي أن الكلمة في لسان الشارع تأتي لمعنى أعم من هذا المعنى الذي ذكره النحاة، فإن الكلمة تأتي بمعنى الجملة التامة الكاملة، كقول الله جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما هي الكلمة التي قالها؟ قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جملة كاملة: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله جل وعلا: كلا إنها كلمة. ما قال كلا إنه كلام؟ واضح جماعة أم لا؟ واضح أم لا؟ وكما جاء كذلك في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. أصدق كلمة، انظر كلمة، قالها شاعر كلمة لبيد. ألا كل شيء ما خلى الله كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم وكل نعيم لا محالة زائل، وكل نعيم لا محالة زائل. الشاهد منه أنه قال كلمة قالها شاعر، وأتى بماذا؟ بيت شعري كامل. واضح يا جماعة؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وسماها نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كلمة. إذن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكلمة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تطلق على الجملة التامة، على الجملة التامة، فهي أعم ما ذكره النحاة. لكن الذي اصطلح عليه النحاة ومشى عليه وسار عليه هذا المذكور، لكن نذكر ما ذكرنا على سبيل التنبيه. واضح جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الاسم ما دل على معنى في نفسه، أي أن الاسم في نفسه له معنى، لكن ماذا؟ من غير إشعار بزمن، ليس هناك زمن. يعني كما يقول، كما يمثل مثلا، إذا قال إنسان محمد، محمد معنى معلوم. واضح جماعة؟ قال إنسان علي، قال زيد، زينب، عائشة، معاني، لكن هل لها زمن؟ نستفيد منها زمن ماضي أو زمن آتي أو زمن حاضر؟ الجواب ماذا؟ لا. فإذا الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير ماذا؟ إشعار بزمن. ثم قال: هو على ثلاثة أنواع. الأول: أي من الأسماء ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الآن دخل الشيخ، ومنه نعلم، منه نعلم لماذا ذكر الأصوليون، لماذا ذكر الأصوليون هذا المبحث في كتب الأصول. لماذا ذكر الأصوليون هذا المبحث؟ الكلام، أقسام الكلمة. واضح يا جماعة؟ وماذا يتضمن أقسام الكلمة، وأنه إلى اسم، وماذا يتضمن الاسم، وإلى فعل، وماذا يتضمن الفعل، وإلى حرف، وماذا يتضمن الحرف. نستفيد ماذا؟ أن الأصوليين لما ذكروا هذا المبحث، مبحث الكلام والكلمة في كتب الأصول، ذكروها لأن لها تعلقا في مسائل ماذا؟ أصول الفقه، لأن لها تعلقا في ماذا؟ في الاستنباط، في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. واضح جماعة أم لا؟ فكما سيأتيها هنا في كلام الشيخ، قال: أول من الأسماء ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الآن مبحث العموم من مباحث إيش يا إخوة؟ مباحث اللغة، مباحث علم الأصول، مباحث علم الأصول. وكما ذكر من ذكر من العلماء أن أهل اللغة وإن كان لهم الفضل في تقرير مسائل اللغة وتثبيتها وذكر معانيها إلى غير ذلك، إلا أن الأصوليين استنبطوا واستخرجوا من الألفاظ العربية والكلمات العربية ما لم يخطر على أهل اللغة ببال. استخرجوا دقائق، استخرجوا ماذا؟ استنباطات وأحكام من ماذا؟ من هذه الكلمات العربية. يعني مثال ذلك في قوله ماذا؟ أن الاسم منه ما يفيد ماذا؟ العموم، كالأسماء الموصولة. ها هنا فن، هذا ماذا؟ مبحث، مبحث واسع. أن الأسماء على أقسام، من الأسماء الموصولة، هذه الأسماء الموصولة نستفيد منها ماذا؟ العموم. فإذا رأينا في جملة ما، في آية ما، في حديث ما، في كلام صاحب من أصحاب رسول الله أو ما شابه ذلك، وجدنا لفظا من ألفاظ العموم، من أو ما أو الذي أو التي ونحو ذلك، علمنا أن ذكرها لإفادة العموم، ذكرها لإفادة العموم. قول الله جل وعلا على سبيل المثال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا، الذين آمنوا، الذين لفظ إيش؟ من أسماء موصولة، أفاد ماذا؟ العموم، أفاد العموم. قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، عام. واضح يا جماعة أم لا؟ ونظائر هذا كثيرة، نظائر هذا كثيرة. فيقول الشيخ رحمه الله: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. قال الثاني: ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. طيب ننبه في نسختنا ما يقيد بالقاف والصاب، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. كذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من الأسماء ما يفيد ماذا؟ الإطلاق. مثل ماذا؟ يقول كالنكرة في سياق ماذا؟ الإثبات. نكرة في سياق الإثبات تفيد ماذا؟ الإطلاق. مثاله: أقول مثلا اطعم طالبا، اطعم طالبا، نكرة، طالبا نكرة في سياق ماذا؟ الإثبات، أفادت ماذا؟ الإطلاق، أفادت الإطلاق. ما معنى أفادت الإطلاق؟ معناه أنك أطلقت هذا الحكم ولم تعين به معينا، فمتى قمت بمقتضى هذا الإطلاق فأطعمت أي طالب فقد امتثلت ماذا؟ امتثلت الأمر، امتثلت الأمر. ومنه يظهر الفرق بين العموم والتقييد، أو عفوا بين العام، بين العموم وماذا؟ بين العام، ويعني بين دلالة ماذا؟ العموم والإطلاق. فروق كثيرة سيأتي ذكرها في بابها، لكن ها هنا نشير إشارة: من أن العام عمومه شمولي، عموم العام شمولي، أي يتناول جميع أفراد ذلك العام، بخلاف عموم المطلق فإن عمومه بدلي. بمعنى أنك إذا جعلته في واحد قد قمت بما أمرت به، بما أمرت به. فمثلا يعني مثال ذلك: لو أن إنسانا قال، دخل مثلا مدير المدرسة فقال لي، أو دخل الوزير فقال لمدير المدرسة مثلا: لا طالب إلا أطعمته أو إلا كرمته، لا طالبا إلا كرمته. واضح يا جماعة؟ ها هنا إيش؟ نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومعناه ماذا؟ أنك مأمور بماذا؟ بتكريم جميع الطلبة. لماذا؟ لأنها تفيد إيش؟ العموم. ولو أن هذا الوزير قال لهذا المدير أكرم طالبا، الآن نكرة في سياق إيش؟ في سياق الإثبات، تفيد إيش؟ الإطلاق، معناه أنه يكرم ماذا؟ طالب واحد يتخير، يقول سأكرم هذا أو هذا أو هذا. جاء الوزير لماذا ما أكرمت زيد وما أكرمت عمرا؟ قاله يقول له ماذا؟ أنت قلت لي أكرم طالبا وأنا أكرمت طالبا، امتثلت أمرك. واضح جماعة؟ فلا يعاتب، فلا يعاتب. لماذا؟ لأن عموم عموم المطلق بدلي، كما أن عموم العام إيش؟ شمولي. واضح يا جماعة؟ لو سيأتي مزيد بيان بإذن الله جل وعلا في الكلام على العام والمطلق، العام والمطلق بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام. ما يفيد الخصوص كالأعلام، يعني كما ذكر الأول يفيد العموم، الثاني يفيد ماذا؟ الإطلاق، الثالث يفيد ماذا؟ الخاص. كان أقول أكرم زيدا، واضح يا جماعة؟ ما أتي إنسان يقول أكرم زيدا ينسى أكرم عمرا، واضح؟ لأنه ماذا؟ خصص ماذا؟ زيدا بالإكرام، خصص زيدا بماذا؟ بالإكرام. وهكذا، فكما ذكر قال الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، أكرم زيدا، أكرم محمدا، واضح يا جماعة؟ وهكذا. قال رحمه الله تعالى: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل كالاسم في دلالته على معنى في نفسه، إلا أنه يفارق الاسم في كونه مشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، أي إما الماضي وإما الحاضر وإما المستقبل كما سيأتي. قال: وهو إما ماض، أي الفعل إما أن يكون فعل، إما أن يكون الفعل فعلا ماضيا، وإما أن يكون قال وهو إما ماض كفهم، يعني يقول الإنسان فهم زيد الدرس، هل فهمه الآن أو قد فهمه في المستقبل في الماضي؟ في الماضي فهم، واضح. قال: أو مضارع كيفهم، كيفهم أي الآن يفهم الدرس، في ماذا؟ في الحاضر ما زال. قال: أو أمر كفهم، أو أمر كفهم، ماذا سيكون الفهم هذا؟ قبل الخطاب أو بعد الخطاب؟ بعد الخطاب، واضح. قال: وفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بأقسامه، الآن هذه كذلك من مباحث ماذا؟ اللغة، وهي متعلقة بماذا؟ بأصول الفقه، بأصول الفقه. فلو أن إنسانا قال لإنسان قام زيد، هل يفيد منه أنه قام العموم أو أنه قام مرة؟ ها يا جماعة، قام مرة. لماذا؟ لأنه يفيد ماذا؟ يفيد الإطلاق. قال: فلا عموم له، أي فلا عموم له ماذا؟ باللفظ. لماذا كذلك؟ لأن له ماذا؟ زمن، لأن له زمن، فالزمن يقيد ماذا؟ المعنى، فلا يفهم منه ماذا؟ العموم. واضح يا جماعة؟ لا، المعنى الموجود في الفعل يجعله ماذا؟ لا يجعله عاما، لأن العام عام مطلق، العام عام، بخلاف ما إذا قيد بزمن كذهب يذهب أو اذهب، ما يفهم منه إلا ماذا؟ إلا ما تقدم. يعني كما مثلنا في المثال الأول، إذا قال إنسان لإنسان اذهب فأتي بماء، اذهب فأتني بماء، هل يفهم منه أنه يكرر يذهب يأتي بماء ويرجع، يذهب يأتي بماء ويرجع، يذهب يأتي بماء ويرجع؟ ما يفهم منه كذا، ما يفهم منه ماذا؟ التكرار أو ما شابه ذلك. فالحاصل من هذا أنه يفيد الإطلاق فلا عموم له، فلا عموم فلا عموم له. قال رحمه الله تعالى: والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه، في غيره ومنه الواو. الآن انتقل الحرف، قال وهو ما دل على معنى في غيره ومنه الواو، أي من الحروف الواو. وقوله والحرف ما دل على معنى في غيره، أي لا في ذاته. قال ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. قول الشيخ رحمه الله الواو، الواو وتأتي عاطفة، أي من معاني الواو أنها الأصل في الواو أنها ماذا؟ عاطفة. ثم ماذا أيضا؟ قال فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، اشتراك المتعاطفين في الحكم. لو أن إنسانا قال لإنسان: قم يا زيد وعمر، زيد وعمر فأتياني بحطب، يفيد ماذا؟ أنه أمر مشترك لمن؟ لزيد وعمر. واضح يا جماعة؟ بأن يمتثل ذلك الأمر. لو أن السيد قال لغلمانه: قم يا زيد ويا عمر فأتياني بحطب، الأمر توجه إلى أحدهما أو إلى كليهما؟ إلى كليهما. هل أحدهما مقدم على الآخر في الأمر؟ لا، يشتركان. واضح يا جماعة؟ إذا قال الشيخ فتفيد اشتراك المتعاطفين في ماذا؟ في الحكم. ولا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، أي هذا الأصل، هذا الأصل أنها لا تقتضي الترتيب، وإن كانت قد تدل بقرينة، قد يدل على الترتيب ماذا؟ بقرينة. لذا قال ولا تنافيه إلا بدليل. واضح؟ أي الأصل أنها لا تفيد الترتيب ولا تنافي إلا بدليل. كيف بدليل؟ كان أقول مثلا جاء زيد وعمر بعده، واضح يا جماعة؟ الآن قولي وعمر بعده أفادت ماذا؟ ترتيب أم لا؟ أفادت ترتيب. لو قلت جاء زيد وعمر قبله أفادت ترتيب أم لم تفد الترتيب؟ لم تفد الترتيب. واضح يا جماعة؟ جاء زيد وعمر قبله، ما الذي جاء قبل؟ عمر. واضح يا جماعة أم لا؟ في الأول جاء من؟ عمر. يعني انتبهوا معي، جاء زيد وعمر بعده، ما الذي جاء بعد؟ عمر. أفاد ترتيب ها هنا أم لا؟ بدليل. لو قلنا جاء زيد وعمر قبله، أفاد ترتيب ها هنا أم لا؟ لا. بماذا استفدنا؟ بالدليل، قبله، أي عمر جاء قبل زيد. واضح يا جماعة؟ جاء زيد لكن عمر قبله، في الأول جاء زيد لكن ماذا؟ عمر بعده. واضح يا جماعة؟ فقول الشيخ رحمه الله ولا تقتضي الترتيب ولا تنافي إلا بدليل، أي قرينة تدل على ماذا؟ على أنها أراد، على أن الواو للترتيب أو على أن الواو ليست للترتيب. قال رحمه الله تعالى الفاء، وهذا المبحث أو هذا الكلام تحته مباحث علمية، مباحث علمية وفقهية وخلافات فقهية دقيقة، هل الواو تفيد الترتيب أم لا؟ تحتها مباحث ومباحث ومباحث يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، سواء في أبواب الفقه أي في باب العبادات أو في باب المعاملات. مثال ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هل الواو تفيد الترتيب؟ إيش القاعدة عندنا؟ لا تفيد الترتيب. طيب لو أن إنسان نكس الوضوء، بدأ برجليه وانتهى بماذا؟ بوجهه، ما حكم الوضوء؟ واضح يا جماعة؟ الجمهور يقولون باطل، الحنفية يقولون جائز، لأن الواو لا تفيد ماذا؟ الترتيب. لكن الجمهور يستدل بأدلة أخرى بقرائن. واضح يا جماعة؟ كما ذكر الشيخ لا تقتضي الترتيب ولا تنافي إلا بإيش؟ إلا بدليل. فاستدل الجمهور بأدلة أخرى دلت على ماذا؟ على وجوب الترتيب. واضح يا جماعة أم لا؟ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الوضوء كما جاء في الآية، كما جاء في حديث الأعرابي المسيء في صلاته قاله توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك يرحمك الله، وذكر له ما جاء في الآية إلى جانب فعله صلى الله عليه وسلم لذلك. الشاهد من هذا أن من أهل العلم من استدل بهذه القاعدة أن الأول تفيد الترتيب بأنه ماذا؟ بأن الترتيب ليس بواجب، يعني بنيت عليه مسألة فقهية واضحة جماعة. جاء الجمهور قالوا نعم نحن نقول لا تفيد الترتيب، لكن دلت أدلة على أن تفيد ماذا؟ ها هنا الترتيب، أدلة خاصة أو قل مستنبطة من الآية نفسها، وأدلة أخرى ماذا؟ خارجية. فكانت قرائن على أن الواو ها هنا جاء بها للترتيب، واضح يا جماعة؟ لا يعني منها قالوا بأن الله جل وعلا ذكر الممسوح بين ماذا؟ بين غسلين، في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، برؤوسكم مسح، مسح بين ماذا؟ بين غسلين. فدل على ماذا؟ على أن الترتيب مقصود أو غير مقصود؟ مقصود. إذا لم يكن مقصود يقول امسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، واضح يا جماعة أم لا؟ فقالوا ذكر ممسوح بين غسلين يدل على ماذا؟ على أن الترتيب ها هنا مقصود. من أين استفيد؟ من أصل الآية، من نفس ماذا؟ الآية. الشاهد هذه مسألة كما يقال مثال لما ذكر. قال رحمه الله تعالى الفاء وتأتي عاطفة، أي أن الفاء تأتي كذلك الفاء عاطفة، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم كالواو. واضح؟ يعني لو قال سيد لغلمانه قم يا زيد فعمر فأتياني بحطب، أفاد ماذا؟ اشتراكهما بماذا؟ بالإتيان بالحطب في الحكم، واضح؟ قال مع الترتيب والتعقيب، مع أن من فوائد الفاء أن تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب. يعني لو أن إنسان قال جاء زيد وعمر، هل يفيد منه أن زيد جاء قبل عمر؟ انتبهوا، جاء زيد وعمر، هل يفيد أن تفيد الترتيب؟ الجواب ماذا؟ لا. لكن لو قلت مثلا جاء زيد فعمر، هيا يا جماعة، أفاد أن زيدا وعمرا اشتركا في ماذا؟ في الحكم، في المجيء. لكن أفات ماذا؟ أن مجيء زيد قبل عمر، جاء زيد فعمر. لو قال إنسان جاء زيد فعمر قبله، إيش نقول له يا جماعة؟ إذا كان كلامه عربي سنقول الضمير عائد على من؟ على زيد، إذا كان عربي. أما إذا لم يكن يعرف العربية نقول له كلامك ماذا؟ خطأ، لحن، هذا لحن. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني أنا أقول عربي لماذا؟ إذا وجدنا مثلا في كلام العرب مثل هذا المثال يخرج، واضح؟ أما إذا لم يكن عربيا أصلا فقال جاء زيد فعمر قبله، نقول له لحنت، لأن فا تفيد ماذا؟ الترتيب. واضح يا جماعة أم لا؟ فهكذا قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، هذا تنبيه واستنباط، هذا استفاد منه ماذا؟ حكم. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، دخلت لها هنا في 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 في, في هنا في يعني في هرة، لكن تأتي ماذا؟ تأتي فالتعليل أيضا في أمثلة كثيرة، لكن الآن ما يحضرني مثال. لكن الشيء من هذا أن كما ذكر أن تأتي عاطفة وتأتي كذلك ماذا؟ للتعليل، تأتي فاء ويستفاد منها ماذا؟ التعليل، تكون فاء تعليلية، تكون فاء تعليلية. نعم أحسنت. يعني مثاله قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشاهد فقطعوا، الفاء هنا قالوا تعليلية، لا، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فاقطعوا الفاها هنا لي فقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاقطعوا. طيب، قال رحمه الله تعالى: اللام اللام الجارة ولها معان منها. طيب، في قول الله عز وجل: فتلك عشرة كاملة، هذا في معنى ماذا؟ في معنى التعليل، هذا في معنى التعليل. فتلك عشرة كاملة، وأمثلة كثيرة لكن تحتاج إلى كما يقال استحضار. طيب، قال: اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. اللام الجارة، لام جارة، لكن أحيانا تأتي ماذا؟ للتعليل، لينفق ذو سعة، ذو سعة من سعته، ها هنا جاءت ماذا؟ الأمر. وأحيانا تأتي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى للتعليل، أي تعليل الحكم، كقول الله عز وجل: ذلك لتؤمنوا، ذلك لتؤمنوا بالله وحده، لتؤمنوا. اللام ها هنا ماذا؟ تعليلية. والتمليك لله ما في السماوات والأرض، لله أي ملك. والإباحة، والإباحة كذلك أدلتها كثيرة، أدلتها كثيرة، ها؟ نعم، هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لام الإباحة. قال: الجارة ولها معان على الجارة، على الجارة ولها معان منها الوجوب، يعني كما قال الله جل وعلا: كتب عليك، لا يعني على الجارة، أحسن، ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.